بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان رحمه الله تعالى. ولا زالت قراءتنا في كتاب الجهاد، ذكر الأمان والغدر ومن له أن يؤمن. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القطان رحمه الله تعالى: ذكر الأمان والغدر ومن له أن يؤمن. واتفقوا أن الحر البالغ الذي
ومن له أن يؤمن
ذكر الأمان والغدر ومن له أن يؤمن قال: واتفقوا أن الحر البالغ الذي ليس بسكران إذا أمن أهل الكتاب الحربيين على أداء الجزية أو على الجلاء، أو من سائر أهل الكفر على الجلاء بأنفسهم وعيالهم وذراريهم وترك بلادهم واللحاق بأرض حرب أخرى ليس بأرض ذمة ولا بأرض إسلام، أن ذلك لازم لأمير المؤمنين ولجميع المسلمين حيث كانوا.
واتفق أن الحر العاقل البالغ الذي ليس بسكران إذا أمن أهل الكتاب الحربيين على أداء الجزية أو على الجلاء، أو أمن سائر أهل الكفر على الجلاء بأنفسهم وعياليهم ودغريهم وترك بلادهم واللحاق بأرض حرب أخرى ليس بأرض ذمة ولا بأرض إسلام، أن ذلك لازم لأمير المؤمنين ولجميع المسلمين حيث كانوا. يقول في الحاشية: علق ابن تيمية عليه بقوله: ظاهر مذهب الشافعي أنه لا يصح عرض الذمة إلا من الإمام أو نائبه، وهذا هو المشهور عند أصحاب أحمد، وفيه وجه في المذهبين أنها تصح من كل مسلم. قلت هنا يفرق هنا بين عقد الذمة وبين الأمان حتى يسمع كلام الله. كيف يعني وبين الأمان حتى يسمع كلام الله؟ مسألة أداء الجزية وكذا هذا عقد، ما هو بيعني حتى يسمع كلام الله.
مرجع الإمام.
نعم. إجارة إيه؟ لا، يقول أداء الجزية هو بالنسبة للأمان يصح أمان كل أحد من المسلمين، سواء كان أميرا أو كان غير أمير، ذكرا أو أنثى، عبد. صحة أمان الواحد للواحد والاثنين والجماعة هذا لا إشكال في ذلك، فقد ثبت السنة بذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. وفي الصحيحين أن أم هانئ رضي الله عنها لما قالت: يا رسول الله، زعم فلان أنه قاتل فلانا وإني قد أجرته، فقال: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. هذا ما في مشكلة، أمان الواحد ما في مشكلة، لكن هنا مسألة ما لو أمن قوما أهل بلد، أمنهم واحد مثلا راح أمن أمريكا ولا أمن فرنسا ولا أمن كذا، فأن يؤمن الواحد أو الاثنين أو كذا كما هو حاصل. ممكن أن تقوم بتأمين واحد يأتي مثلا هذه البلاد، أنت تاجر وترسل إلى أي أحد يدخل هذه البلاد بتأشيره أو شيء، هذا لا إشكال فيه. لكن الإشكال هنا في إيه؟ قال: إذا أمن أهل الكتاب الحربيين على أداء الجزية أو على الجلاء، أو أمن سائر أهل الكفر على الجلاء بأنفسهم. إذن هنا يؤمن أمانا، هو من خصالي ومن تخصصاتي ولي الأمر. ولهذا ابن تيمية يقول: ظاهر مذهب الشافعي أنه لا يصح، فالظاهر أنها مسألة خلافية، وليست ايه وليست إجماعية. والراجح أن تأمين الواحد والجماعة الذين ليسوا بأهل بلد وكذا الذين لا يترتب على الأمان معهم مثلا مثل ما ذكره هنا ابن بطال ابن القطان أداء الجزية أو على الجلاء أو كذا أن هذا من اختصاص ولي الأمر, هذا اختصاص ولي الأمر, وأنه لا يصح فيها أمان أحد الناس. أما أمان الواحد والاثنين والجماعة القليلة فإن هذا لا بأس به, وقد ثبت السنة بهذا. حتى أمان العبد يصح, أمان العبد المرأة, لأن النبي قال يسعى بها أدناهم يعني أقلهم منزلة. نعم.
قال ولا أعلم
المغني محمد في المحمد. طب أحد مع الجهاز هات المغني, أقول ذكرها في المغني, هات كده المغني, هات في المغني كده. نعم.
قال ولا أعلم خلافا أن من أمن حربيا بأي كلام يفهم الأمان فقد تم له الأمان.
صحيح, إذا أمن المسلم حربيا بأي كلام يفهم الأمان منه فقد تم له الأمان. قال قد أمنتك أي كلمة تقوم مقامها, أنت في جواري, أنت في كذا, أي كلمة. نعم. وإذا ما فائدة الأمان يا أخوان؟ فائدة الأمان أنك إذا أمنت رجل يدخل إلى بلادك فإنه لا يجوز لأحد أن يعتدي عليه, فهو في أمان, عقد أمان, أي أنه يكون في أمن وأمان في بلاد المسلمين. ومن ذلك مثلا الوافدين الذين يفيدون إلى بلاد المسلمين من الغرب فإنه لا يجوز الاعتداء عليهم حتى ولو كانوا عصابا كالسياح وكذا, ومؤاخذتهم والأخذ على أيديهم إنما هذه تكون من خصوصيات الإمام ومن خصوصيات أهل الشأن لا من خصوصيات الأفراد. ترى أنت سائحا أو سائحة أو كذا فتقوم بقتله وتقوم بتأذيبه إنما ترفع أمره إلى الجهات المختصة بهذا وهي التي تتولى. إن قصرت هذه الجهات فالإثم عليهم, أما أنت لا تغير منكرا بيدك مما هو من خصوصيات السلطان, إنما تغيير المنكر باليد يكون في حدود ولايتك. لا تدخل بيتك, لا تبيع من محلك, أنت حر, لا تدخل مطعمك, لكن لا تلقى هؤلاء في الشوارع وتضرب وتقتل وتسفك الدم, هذا لا يجوز كما يفعل جماعات التكفير ويقولون نحن نغار على الإسلام, وهؤلاء يدخلون إلى بلادنا يفسدون فيها. فإن هؤلاء يرفع أمرهم إلى السلطان, إن قلت السلطان يتركهم خلاص أمرك إلى الله سبحانه وتعالى وهذا يتولاه السلطان, وأنت تأمر وتنهى, أمر الناس أنهم مثلا أمر بمعروف عن المنكر, لا تخرج بهؤلاء, لا تسمح لهؤلاء يبيتون عندك بهذا الفساد ولا يأكلون عندك, هذا أنت حر فيه تأمر وتنهى. أما مسألة أن تعتدي عليهم باليد فإن هذا من خصوصيات السلطان وليس لأحد أن يعترض على أن يعتدي على هؤلاء. نعم.
قال وأمان الرفيع مع الوضيع جائز عند جميعهم.
وأمان الرفيع مع الوضيع جائز عند جميعهم, صحيح, يعني لا فرق بين الرفيع والوضيع. نعم.
وكذلك أمان العبد والمرأة عند جمهورهم.
نعم, وهو الصحيح, لأن النبي قال يسعى بها أدناهم, ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أجار من أجارت أم هانئ. نعم.
والغدر أن يؤمن ثم يقتل وهو حرام بإجماع.
نعم.
والغدر أن يؤمن ثم يقتل وهو حرام بإجماع.
نعم, والغدر أن يؤمن ثم يقتل وهو حرام بإجماع. تؤمنه وتدخله إلى بلاد المسلمين ثم تقتله, هذا ما يجوز. طيب يا إخواني مسألة, هل هذا الأمان يقتصر فقط على الداخلين إلى بلادنا أو على القائمين في بلادهم إذا كان بيننا وبينهم عهد وأمان؟ ها؟ سواء. فلا يجوز لي أن أعتدي عليهم وقد أمنهم ولي الأمر أو بيننا وبينه أو بينهم وبين ولي الأمر عهد. إذا كان عهد فلا يجوز الاعتداء عليهم في بلاده. وأقول مثلا أنا لا أعتدي عليهم في بلادنا لكن أعتدي عليهم في بلادهم, في أمريكا, في بريطانيا, في كذا, فتعتدي عليهم هناك وتقول هؤلاء كيف وكيف محاربون الإسلام ويقرهون الإسلام, هؤلاء طالما أن ولي الأمر عندك بينه وبينهم عهد فلا يجوز أن تعتدي عليهم ولا يجوز أن تضرب مصالحهم ولا أن تفجر في بلدانهم. هذا حكم الإسلام لا يجوز. قال سبحانه وتعالى: وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم، اسمع، إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إليه إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. طب يا شيخ إحنا نخشى منهم خيانة وهؤلاء عندهم ألعيب. قال سبحانه وتعالى: وإما تخافن من قوم خيانة، إذا خفت منهم خيانة فانبذ إليهم على سواء، يعني قل لهم العهد الذي بيننا وبينكم خلاص نحن في حل منهم، بحيث تستوي أنت وهم في العلم بنقض العهد، فانبذ إليهم على سواء يعني اطرح إليهم عهدهم لتكون أنت وهم في العلم بفك العهد سواء، إنما لا تغدر تقول ايه اتغدى بي قبل ما اتعشى بي، ده الكلام ده عند دواعش والجماعة دول، لكن عند المسلمين أهل العلم لا. ولهذا مر معنا اليوم في الفجر هذا الحديث الرائع الراقي العظيم الذي يرد به على أصحاب الحماسات، وهو حديث صحيح أن معاوية رضي الله عنه لما كان بيننا وبين الروم عهد وكذا، معاوية رضي الله عنه حرك، أراد أن يحرك الجيش داخل أرض المسلمين حتى يصل إلى منتهى أرض المسلمين، بحيث إذا انتهى العهد يكون إيه قريبا منهم ينقض مباشرة، تمام. فسمع صوت شيخ قال: وفاء لا غدر، وفاء لا غدر، أي ذلك؟ قال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أعطيت قوما عهدا أو كذا فلا تحلن عقدة ولا تشدها حتى ينتهي الإيه ينقضي الأجل. فرجع معاوية رضي الله عنه وفاء لا غدر، وفاء لا غدر مع مين؟ مع المسلمين، وفاء لا غدر مع هؤلاء الكفار، كفار الذين بيننا وبينهم عهد، وفاء لا غدر، ما تحل عقدة ولا تشدها. إنما أصحاب العصابات الذين يقيمون حرب عصابات ويقولون ولاة أمور إيه، لا 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 دعك من هؤلاء، نحن نضرب أمريكا ونضرب فرنسا ونضرب كذا لنضرب المصالح. طيب النتيجة ما هي؟ أنت تضرب فما تضرب شيئا، إنما هي بومب تضربه، وبلاد تحتل بسبب هذا، وتسوغ لهؤلاء أن يأخذوا بلادك وخيراتك وأن يضعوا الذعر في بلدان المسلمين تحت بند إيه؟ أنهم مظلومون. ولهذا لما ضربوا فرنسا مش عارف جريدة ولا كذا، كانت النتيجة إيه؟ كل العالم وقف مع فرنسا وصار يواجه فرنسا، ومهما تصنع فرنسا بقى فيك فهي بلد مظلوم. فسلطوا أعداء الإسلام على المسلمين، وفي الحقيقة أمثال هؤلاء أصلا قرة عين الأعداء. إن القوي الذي يريد أن ينهب أرضك يتمنى أن يكون لك ولد عنده تطاول، هيغلط في مين؟ يخطئ فيه. أنا رجل أصلا عايز العشرة فازين بتوعك خلاص، بس ممكن يكون قدام الناس يعني لو خدتهم كده الناس هتقول ايه فلان اعتدى على ارض فلان، فانا ايضا مع ان انا قوي واستطيع ان اخدها، لكن الوجه الاعلامي مطلوب ايضا. فانا اتلكك بولدك، فلما ولدك قال انت رجل كذا قلت بس جلسة عرفية خلاص، ولن اتنازل عن اخذ الارض والا سافعل وافعل، خلاص حكموا للرجل القوي بايه بالعشرة أفدين، مقابل إيه؟ مقابل إن ولدك سبه وشتمه فرصة. فالرجل يحب هذا، يحب هذا، ولهذا الرجل هذا قد يسبك في السر حتى تنفعل أنت تسبه في الجار، فما سمع أحد سبك له بل سمع الناس يسبه لك خلاص قضينا بالعشرة أفدين. رجل غلطان، هذا الشاب غلطان، ازاي يغلط في الحج متولي؟ الحج متولي خد العشر أفدين بوجهة إعلامية، ما يقال غصب. فهؤلاء أيضا سلطوا أعداء الإسلام على بلدان المسلمين تحت دعوة الإيه؟ الجهاد. الجهاد إيه؟ نعم، الجهاد في ليبيا والجهاد في العراق والجهاد في كذا، وإنما فعلوا في بلدان المسلمين ما عجز أعداء المسلمين عن فعله في بلدان المسلمين. نعم نعم اللي هو ايه يعني كتابة حسب بقى ما بينهم من عقود وعهود ومواثيق السفراء الكتابة. نعم
قال وأجمع أهل العلم أن أمان والي الجيش والرجل الذي يقاتل جائز على جميعهم.
حتى الرجل مع المسلم مع المسلم إذا قتلوا خيانة قال العلماء فلا يكون فيه الخيار بين القصاص والدية والعفو، لا لابد يقتل من قتل أخاه خيانة، لأن خيانة الخيانة منبوذة، فإذا أمنت مسلما فقتلته فإنك تقتل به، ولا يكون لأولياء المقتول خيار أن يأخذوا الدين، ليس لهم ذلك. نعم
وأجمع أهل العلم أن أمان والي الجيش والرجل الذي يقاتل جائز على جميعهم، واختلفوا في أمان العبد. قال وإذا دخل الحربي بالأمان
أيضا هذا أمان والي الجيش ما في مشكلة، والرجل الذي يقاتل جائز على جميعهم، لو قصد بالأحد ماشي، أما على الجميع فهو كالمسألة التي مرت. نعم واختلفوا في أمان العبد، والصحيح أن أمان العبد جائز. نعم
وإذا دخل الحربي بالأمان فأودع وباع وترك مالا
فأودع
وباع وترك مالا ثم قتل بدار الحرب أو مات، فلا خلاف أن أمان ماله باق ما دام حيا، واختلفوا إذا مات أو قتل.
نعم قال ثم قتل بدار الحرب أو مات فلا خلاف أن أمان ماله باق ما دام حيا، أمان ماله حتى ولو ترك البلد يعني نحافظ على ماله، واختلفوا إذا مات أو قتل، والراجح أنه ما لم ينقض العهد فأمانه موجود وأمان ماله موجود. نعم
وأجمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمن أهل مكة كل من دخل داره أو المسجد أو دار أبي سفيان أو ألقى السلاح.
نعم يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمن الناس لما دخل مكة، قال من أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. نعم
وأجمع على أنه لم يكن فيها شيء من حكم
وبهذا أرض أبا سفيان بشيء ما ترتب عليه، يعني ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، هذا شرف بس، لكن أنا لست في حاجة إلى أن أدخل دار أبي سفيان، أنا لو أغلقت علي بابي فأنا آمن أصلا، لو دخلت المسجد فأنا آمن، ليس بلازم أن أذهب إلى بيت أبي سفيان، لكنها إيه؟ لكنها لفظة تضمن شرفا لأبي سفيان فأمالت قلبه. نعم
وأجمع على أنه لم يكن فيها شيء من حكم العنوة، ولم يقتل فيها إلا من استثنى النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بقتله، ولم يسب فيها ذرية ولا عيالا ولا مالا،
ولم
يسب فيها ذرية ولا عيالا ولا مالا، وأن أهلها إذا أسلموا بقوا على ما كان بأيديهم من دار أو عقار.
وليس هذا حكم العنوة بإجماع، يعني هل مكة فتحت عنوة أو فتحت إيه أو فتحت صلحا، فهو هنا بينفي أنها فتحت صلحا عنوة، يقول وأجمعوا على أنه لم يكن فيها شيء من حكم العنوة، ولم يقتل فيها إلا من استثنى النبي وأمر بقتل، ولم يسب فيها ذرية ولا عيالا إلى آخره، وهذه مسألة خلافية. نعم
قال وليس هذا حكم العنوة بإجماع، واختلفت الآثار في وقت الأمان الموصوف.
نعم
لا نريد كلام ده كلام من قدامه نقد مراتب الإجماع.
لا ما ندخل كلام سبيل، أنا أقول أحمد بن قدامه وهنا في الحشية قال انظر المغني بن قدامة والحاوي الماوردي. يا أخي هو عزاه هنا، لكن صاحب الحشية توسع ذكره في المغني. نعم طيب أكمل تعالى طلعت شوف.
قال واختلفت الآثار في وقت الأمان الموصوف ولم يختلف فيه. قال ذكر من ليس له أن يؤمن ومن لا يقع عليه أمان. قال وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم
له أن يؤمن ومن لا يقع عليه أمان.
قال وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن أمان الصبي غير جائز.
نعم أمان الصبي غير جائز، لكن إذا كان بالغا سواء كان ذكرا أو أنثى أو عبدا أو حرا يصح أمانه، أما الصبي ليس مؤهلا، مثل عقود البيع، لأن هذا تصرف والتصرف لا يجوز إلا من بالغ رشيد، والصبي ليس رشيدا. نعم.
قال وأجمع أن أمان الذمي غير جائز.
نعم.
واتفقوا على أن من أمن الكافر على
يعني
أن
يحفظ الذمي هو الذي يسكن معنا، لو أمن أحدا غير جائز، هذا غير جائز، إنما هذا خاص بالمسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذمة المسلمين واحدة. نعم هذا خاص بالمسلمين. نعم.
واتفقوا على أن من أمن الكفار على أن يحارب المسلمين ولا يحاربهم المسلمون أن ذلك باطل لا ينفذ.
اتفقوا على من أمن الكافرين على أن يحارب المسلمين أن ذلك باطل لا ينفذ. طبعا كيف يعني أمن الكافرين على أن يحاربوا المسلمين؟ هذا ضد هدف الأمان. نعم.
قال أبواب الإجماع، الإجماع في الأنفال ذكر النفل والغنيمة.
طيب نعم أو ما شهدت شوية.
قال ذكر النفل والغنيمة. وأجمع العلماء على أن قول الله عز وجل واعلموا أنما غنمتم من شيء نزلت بعد قوله يسألونك عن الأنفال، وأجمع أن قوله تعالى يسألونك عن الأنفال نزلت في حين تشاجر أهل بدر في غنائمهم يوم بدر، ولا خلاف بين العلماء وأهل اللغة أن النفل الغنيمة، واتفقوا أن غنائم السرايا،
وهذه الغنيمة إنما تأتي بسبب الحرب مع الكفار، وهي تقسم 5 أخماس، 4 أخماس الغنيمة تكون للمقاتلة، للفارسي سهم، للراجل سهم، وللفارسي 3، 2 لفرسي وسهم له. نعم. ثم الخمس الآخر يقسم يكون لله ولرسول ولذوي القربى واليتامى والمساكين. نعم. وابن السبيل. نعم.
قال واتفقوا أن غنائم السرايا الخارجة من العسكر الواحد يضم بعضها إلى بعض ويقسم عليهم مع جميع ذلك العسكر.
واتفقوا أن غنائم السرايا الخارجة من العسكر، يعني عندك جيش أرسل سرية وأتى بغنائم، هذه الغنائم تنضم إلى غنائم الجيش ويقسم الجميع. نعم.
واتفقوا أن جيشين مختلف الأمراء غير مضمونين لا يشتركان فيما غنما.
لو هذا جيش وأمير وهذا جيش وأمير كل له غنيمته. نعم.
واتفقوا أن الجيش الواحد إذا كان له أمراء كثيرة وكان لكل طائفة منهم أمير إذا كانوا مضمومين في جيش واحد أنهم كلهم شركاء فيما غنموا وغنمت سراياهم.
نعم.
واتفقوا أن الجيش الواحد إذا كان له أمراء كثيرة وكان لكل طائفة منهم أمير إذا كانوا مضمومين في جيش واحد أنهم كلهم شركاء فيما غنموا وغنمت سراياهم.
العبرة بالجيش الواحد يعني. نعم.
قال واتفقوا أن العسكر والسرية تخرج من مدينة أو حصن أن أهل تلك المدينة والحصن لا يشاركونهم فيما غنموه.
اتفقوا أن العسكر أو السرية تخرج من مدينة أو حصن أن أهل تلك المدينة والحصن لا يشاركونهم فيما غنموه. نعم. هذا خاص بمن إيه؟ بمن خرج في السرية. نعم.
قال واتفقوا أن أموال
أهل البلد لا يشاركونهم. نعم.
قال واتفقوا أن أموال أهل الحرب كلها مغنومة واختلفوا في أموال الرهبان والأرضيين.
نعم. أهل الحرب كل أموالهم مغنومة. نعم. أي تصبح غنيمة. نعم.
قال ذكر الغلول وما يباح للجيش من الغنيمة. قال والغلول محرم بالكتاب والسنة والإجماع.
نعم، وهو الأخذ من الغنائم قبل قسمتها، هذا هو الغلول، يأخذ من الغنيمة قبل القسمة. نعم.
واتفقوا أن من أخذ من أهل العسكر والسرية من المسلمين قدرا يملكه من أهل الحرب لا يكون طعاما قل أو كثر أنه قد غل، إلا إذا انفرد بملكه ولم يلقه في الغنائم.
نعم. اتفق أن من أخذ من أهل العسكر والسرية من المسلمين قدر يملكه من أهل الحرب لا يكون طعاما، يعني يأكله، يعني باستثناء الطعام إذا أخذ وجاع وأخذ طعاما يأكله، قل أو كثر أنه قد غل. فمن أخذ شملة، من أخذ سلاحا، من أخذ كذا قبل القسمة يكون غالا مرتكبا إثما عظيما. نعم.
قال: واختلفوا في الطعام وفيما يملكه أهل الحرب كالحصى والصيد وخشب البرية وغير ذلك، أيكون آخذ ذلك غالا أم لا؟
نعم.
وأجمعوا أن السرية المبعوثة من العسكر لا تستحق ما غنمته بقتالها شيئا دون سائر العسكر إلا أن ينفله الإمام،
يعني أن يعطي الإمام أحدهم شيئا.
وأجمع جمهور المسلمين على إباحة أكل طعام الحربيين في أرض الحرب يأخذون منه قدر حاجتهم.
نعم، قدر الحاجة.
وجمهور أهل العلم يكرهون أن يخرج شيئا من الطعام أن يخرج شيئا من الطعام إلى أرض الإسلام.
يخرج شيء من الطعام.
وجمهور أهل العلم يكرهون أن يخرج شيئا من الطعام.
عندك منصوبة ولا مرفوعة؟
منصوبة. شيئا.
يبقى يخرج شيئا بقى.
وجمهور أهل العلم يكرهون أن يخرج شيئا من الطعام إلى أرض الإسلام إذا كانت له قيمة أو كان للناس فيه رغبة، وحكموا له حكم الغنيمة، فإن أخرجه رده في المقاسم إلا الأوزاعي، فقال: ما أخرجه من ذلك إلى دار الإسلام فهو له.
نعم. يكرهون أن يخرج شيئا من الطعام إلى أرض الإسلام إذا كانت له قيمة أو كان للناس فيه رغبة، حكموا له حكم الغنيمة، فإن أخرجه رده في المقاسم، يعني رده في الغنيمة التي تقسم على الناس إلا الأوزاعي، فقال: ما أخرجه من ذلك دار الإسلام فهو له. والقول وقول الجماهير هذا الصحيح، أنه إذا أخذ شيء له قيمة فإنه يرده. طيب، نقف عند ذكر من له أن ينف. نعم، بقي صفحة عليه في الفي وقسمته. ماشي.
قال: ذكر من له أن ينفل ومن لا نفل له ومبلغ التنفيل. قال: وجمل المسلمين من الصحابة والتابعين.
نعم.
وجمل المسلمين من الصحابة والتابعين يقولون بإعطاء السلب للقاتل لا ينكره أحد منهم.
يعني لو قاتل رجل في الجيش فقتل رجلا وأخذ متاعه وهو السلب فهو له، لا يدخل في الغنائم، لا يدخل في الغنائم، تشجيعا على قتال هؤلاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا فله سلبه، فله ايه؟ سلبه، يعني له متاع، ده لا يدخل في الغنائم. نعم.
وانما اختلف الفقهاء هل ذلك واجب للقاتل قبل اعطاء الامام وندائه بذلك، وذلك أن ينادي في العسكر مناديه قبل الغنيمة وبعدها.
نعم، يعني هل يأخذه على طول مباشرة ولا يرجع إلى الإمام؟ نعم.
وأجمعوا على ألا سلب لمن قتل طفلا أو شيخا هرما أو أجهز على جريح مثخن أو أجهز على جريح مثخن،
يعني إذا قتل صغيرا أو شيخا هرما أو كذا كبيرا، يعني فإنه لا يأخذ سلبه، أو أجهز على جريع مثخن. ليه؟ لأنه ليس هو القاتل له، يعني ابتداء. نعم.
واتفقوا أنه لا ينفل من ساق مغنما أكثر من ربعه في الدخول ولا أكثر من ثلثه في الخروج.
واتفقوا أنه لا ينفل من ساق مغنما أكثر من ربعه في الدخول ولا أكثر من ثلثه في الخروج. قال في الحاشية: في المراتب قال والنفل متفق عليه وهو ما يخص أو ما يخص به رئيس الجيش أو ما يخص به رئيس الجيش بعض الغزاة زيادة على نصيبه من المغنم، وقد اختلف في محل النفل هل هو من أصل غنيمة أو من أربعة أخماس أو من خمس الخمس. وبكل قول من هذا قال طائفة من العلماء هل هو الذي سينفله الإمام هذا الرجل هل يخرج من أصل غنيمة يعني من على رأسكم كما يقال أو من أربعة الأخماس دون الخمس أو من الخمس دون أربعة أخماس. ذهب جمهور العلماء إلى أن التنفيذ يكون في كل الغنيمة سواء كانت الأولى أو غيرها، وسواء كانت الغنيمة ذهبا وفضة أو غيرهما. وقال الأوزعي وجماعة كبيرة من فقهاء الشاميين إنه لا ينفذ في أول غنيمة ولا ينفذ ذهبا ولا فضة، وذلك وفق الحديث الشريف الذي جاء عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش، خرج البخاري ومسلم. وحديث ابن عمر في الصحيحين والموطأ وأبي داود وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا في جيش قبل نجد وانبعثت سرية من الجيش فكان سهمان الجيش 12 بعيرا ونفل أهل السرية بعيرا بعيرا. وأحاديث أخرى عن ابن عباس وغيره من الصحابة. وأما تحديد ذلك بالربع في الدخول والثلث في الخروج فقد جاء في ذلك حديث حبيب بن مسلمة قال شهدت النبي نفل الربع في البدء والثلث في الرجعة. وفي رواية عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفل الربع بعد الخمس والثلث بعد الخمس إذا أقفل. قال أخرج أبو داود في الجهاد باب في من قال الخمس قبل النفل وابن ماجه وما بعد. قال الخطابي في معالم السنن أخبرنا حسن بن يحيى عن ابن المنذر وروى هذا الحديث ثم قال قد قيل إن النبي فرق بين البداءة والقفول حتى فضل إحدى المطيتين عن الأخرى لقوة الظهر عند دخولهم وضعفه عند خروجهم لأنهم هم داخلون أنشط وأشهل السير والإمعان في بلاد العدو وأجم، وهم عند القفول تضعف دوابهم وهم أشهل الرجوع إلى أوطانهم وأهاليهم لطول عهدهم بهم وحبهم للرجوع إليهم، ونرى أنه زادهم في القفول لهذه العلل. قلت كلام المنذر في هذا ليس بالبين لأن فحواه يوهم أن معنى الرجعة هو القفول إلى أوطانهم وليس هو معنى الحديث. والابتداء إنما ابتداء صفر الغزو إذا نهضت سرية من جملة العسكر فأوقعت بطائفة العدو فما غنموا كان لهم منه الربع ويشركهم العسكر في ثلاثة أرباع، فإذا قفلوا من الغزاة ثم رجعوا فأوقعوا بالعدو ثانية كان لهم مما غنموا الثلث لأن نهوضهم بعد القفل أشد وأخطر والخطر فيه أعظم. يعني ايه يا اخواني البداء والقفول؟ احنا عندنا سريه تخرج من الجيش، لو حل ذهاب الجيش خرج السريه فقاتلت ثم غنمت فلها الربع والباقي يكون لافراد الايه يكون شراكه في الغنيمه. طيب للامام ان ينفذ هذا. طب عند القفول لو خرجت السريه فغنمت ايضا يكون لها الثلث والباقي للجيش، ففي البداءة لها الربع وفي القفول لها الثلث. ليه؟ يعني البداءة ما تعبوا بعد وهم نشطاء وكذا، أما في القفول فيه التعب في عدم النشاط وفيه فيكون الرغبة في الغنائم أعظم، لهذا جعل لهم الثلث على قدر تعبهم ونصبهم أكثر من الربع عند الإيه؟ عند البداءة. نعم.
قال واتفقوا أن النفل المذكور ليس بواجب ولا
ليس بواجب، هذا راجع للإمام، إنما احنا قلنا السرية إذا انبعثت من الجيش فما أتى من غنائم يكون لجملة الجيش، لكن إذا أراد الإمام أن ينفلهم فله ذلك. نعم.
ولا ينفل بأكثر من الثلث
وهو قول جمهور أهل العلم.
وقال الأوزاعي
إن زادهم على ذلك شيئا فليفي لهم وليجعل ذلك من الخمس. والأول يعني هو الصحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ورد في ذلك الحديث هو حديث حبيب بن مسلمة شهدت النبي نفل الربع في البدأة والثلث في الرجعة، وكما قلنا ليس هذا بواجب. طيب نقف عند أبواب الإجماع. نعم.
نعم هذا الصحيح. طب ذكر خلافا وعنوان المسألة نعم ويصح
نعم هذا الصحيح يعني نقل الإجماع فيه هذا والله أعلم لا يصح. طيب المسألة الثانية اللي احنا كنا نبحثها اللي هي مسألة ايه نعم قال ايه قال ايه وايه طب ما صح هذا إجماع ما في مشكلة لكن الكلام في أمان جيش لكن هذا في الأحاد صحيح اي نعم. شوف عندك مسألة مكة فتح مكة عنوة او صلح هذا ايضا مثال نعم الراجح يعني هو الأرجح أنها فتحت عنوة وليست بالصدح